إن الحمد لله تعالى نحمده سبحانه وتعالى ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك ومن دعا بدعوتك واهتدى بهديك وسار على نهجك إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. الناس في غفلة، هذا هو عنوان لقائنا في هذا اليوم بمشيئة الله عز وجل، والله أسأل أن يوفقنا بالحديث عن هذا الموضوع كما يحب ويرضى، وأن يجعلنا من الذين يتبعون القول فيتبعون أحسنه. ولقد أخذت هذا العنوان من قول الله تبارك وتعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة. بالفعل الحساب قد اقترب، إذا كانت هذه الآية من القرآن الكريم نزلت منذ أكثر من 15 قرن من الزمان، ورغم ذلك الآية كانت تقول في هذا التوقيت وفي هذه اللحظة التي نزلت فيها بقرب الحساب للناس، لكن الأمر الآن أصبح جليا واضحا. اتضح لي أيها الإخوة كما اتضح لكثير من الناس أن بداية الحساب لا يقصد بها يوم القيامة وحده أبدا، بل هذا هو اليوم المشهود، هذا هو اليوم الجامع الذي يجمع فيه الناس، كل الناس، مؤمن وكافر، من شرقي وصعيد وغربي، من كل مكان، الكل يجمع في أرض المحشر للفصل بين رب العباد، رب العباد تبارك وتعالى بين العباد. لكن الأمر الذي ينبغي أن نلتفت إليه ونحن عنه في غفلة هو بداية الحساب للإنسان وحده، وهناك فارق بين هذا وهذا، وسأبين هذا بقدر الله عز وجل. إن المؤمن إن كان بانتباه من أمره وكان يسير على الجادة وصل إلى ما يرجو منه، لأن الإنسان إن رأى أن هذا الأمر جد سعى إليه بجد، فالأمر الذي يسعى إليه بجد يسلك كل طريق وكل سبيل إليه بنفس الجهد وبنفس الهم، لأنه يعلم أنه يريد أن يصل إلى هدف معين. حتى العصاة حينما يريدون تحقيق أهداف معينة يسعون إلى هذه الأهداف بجد. ولعلك ترى في هذا الزمان للأسف بعض الفنانين وبعض المتبرجين وبعض الراقصات الإعلام يصورهم على أنهم قاد ويخرجهم لنا وهم يتحدثون عن دورهم وعن أعمالهم، وهذا شاهد. ويقول أحدهم أو تقول إحداهن: أنا قبل أن أخرج إلى أرض المسرح لأؤدي الرقصة الفلانية هذه مثلا كان لزاما علي أن أعمل بروفات كذا وكذا وأسهر من الليل كذا وكذا وأتعب. إذا كان هذا هو حال العرب، لأنه يرى بمنظوره الذي زينه الشيطان له أنه يصير إلى جد وأن له هدف يريد أن يحققه، حتى إن كان هذا الهدف محرما شرعا، لكن الشيطان زين له العمل فصده عن سبيل الحق، فصور له أن علو همته إنما يكون للوصول إلى المجد، والوصول إلى المجد من وجهة نظره أو من وجهة نظرها أو من وجهة أنظار هؤلاء إنما يكون من جد السعي على هذا الطريق. هذا هو حال العصاة، الأصل العام أن المؤمن إن وضع نصب عينيه طريقا جدا سلك إليه كل سبيل بجد، وجعل حياته لها عروض ولها هدف ولها رقي. لكن الغفلة التي أصابت الناس الآن جعلهم يبعدون كل الخطأ عن الخطب الجلل، وينظرون إلى ما هو زائل، وهذا هو الواقع الذي نعيش فيه. الأصل أن الإنسان الذي من الله تبارك وتعالى عليه بلب وعقل وذا بصيرة أن ينظر إلى الخطب الجلل أي الأمر العظيم، فيجعل له أولوية في حياته وفي جدولة حياته حتى يصير إليه ويصل إلى ما يستغي منه. لكن الواقع يؤكد أن الذي لا يمتلك عقلا يترك الأهم ثم يعود إلى زائل. لكن هذا للأسف موجود في مجتمعنا. الخطب الجلل أيها الأخوة هو الاستعداد للآخرة، هو عدم نسيان الموت، هو ذكر أنك تصعد على رب العلاج وتسأل عن كل صغيرة وكبيرة اقترب للناس حسابهم. فأنت محاسب حينما تكون في غفلة عن هذا الحساب. هذا هو الذي دعا إلى كثير من الناس أو دعا كثير من الناس إلى ترك الصلاة. هذا الرجل الذي يترك صلاته لأنه غاضب عن هذه اللحظة وعن هذا الحساب، هذه المتبرجة التي تخرج بالطرقات عارية لأنها غافلة عن هذه اللحظة. وأنا حينما صدرت الحديث في أول لقاء قلت أن بعض الناس يظنون أن الحساب يوما واحدا، أقصد به أو أشير بهذه الكلمة إلى يوم القيامة. كلمة هو نعم هو يوم الحساب الأكبر، وهو يوم العرض الأكبر على الله، وهو يوم مجموع له الناس، يجمع كل الناس من أول آدم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم إلى نبينا إلى قيام الساعة. كل ما خلقه الله تبارك وتعالى من إنس وجن وطير وحيوان يعرض في هذا اليوم. لكن الغفلة التي أصابت الناس أو تناسوه أن الإنسان بمجرد موته يبدأ حسابه، وهذه الغفلة الحقيقية. لأن كل إنسان لو تذكر فعلا، لو سألت أي مسلم هل أنت ستموت يقول نعم، لكن لسانه يقول هذا وقلبه وعقل لاهن غافل عن هذه الحقيقة. وإلا لو كان يقر بهذا الكلام حقيقة لسعى وعمل بما يقول لعلم أنه كما قال أنه سيمر وبموته يحاسب عن كل صغيرة وكبيرة، وبموته يفرج له مقعده من الجنة أو مقعده من النار لعمل. لكن الذين يعملون إنما حقيقتهم الغفل البعد عن هذا الخطب الجلل. لكننا للأسف نحتاج إلى أن نعيد الأذهان مرة أخرى إلى هذه الحقيقة التي تجعل الإنسان في همة وعلو في أمر الدين وفي تنفيذ أوامر الله تبارك وتعالى. إن نسيان هذا الأمر يجعل كل المعاصي ميسورة للإنسان، وتذكر هذه الحقيقة وهو العرض على الله تبارك وتعالى والحساب وقرب الحساب لكل إنسان منا لجعل هذا الأمر بالنسبة لكل إنسان أن المعصية لا تساوي له شيء، حتى وإن كانت مزينة، حتى وإن كانت الشهوات محببة إلى النفس أو إلى القلب، لأنه يعلم في أي لحظة سيموت وسيحاسب. لا تقل بأن الموت له سبب معين أو سبب معين أو مرض معين. الواقع الذي تراه الآن بعينه يؤكد كلام هذا، رغم أن هذا معلوم من قديم الأزل. قال ابن الجوزي رحمه الله تبارك وتعالى إن أكثر الذين يموتون هم الشباب. فهل تظن أن الذي يموت ينبغي أن يكون تجاوز 60 أو 70 من عمره؟ مستحيل. والواقع يؤكد هذا. في الأسبوع الماضي قال لي أحد الإخوة أنه كان في عزاء لأحد أصدقائه من طلبة الجامعة. إذن الذي مات طال الجامعة كما يقول بعض الناس لا زال صغيرا في السن، وهذا هو كلام الجهلاء. لأن الإنسان مقدر له عمر سواء 15 عاما، 20 عاما، 70 عاما، 80 عاما، 1000 عام، كما حال نبي الله نوح وغيره ممن كان الله تبارك وتعالى يمد في أعمالهم. إذا الموت لا يحتاج إلى سن معين ويأتي بغتة. حينما تعلم هذا وتعلم لا يفرق بين الذكر أو الأنثى، ويأتي بغتة إن أذن الله تبارك وتعالى بهذا، وإن أتت المنية وهذا الإنسان، إذا ينبغي أن تحذيك هذه المنية وتوفي وأنت على عمل صالح. وهذا يقتضي منا أن نكون دائما وأبدا على طاعة الله عز وجل. ثم قال لنفس الأخ، وأنا أقول له كيف مات هذا الرجل أو كيف مات هذا الشاب، قال كان يقول سيارته فاصطدم بالسيارة الواقفة، فقلت له الاصطدام بالسيارة الواقفة يجعل أمر الحادثة هينا، لأن الاصطدام سيارتان بعضهما ببعض يجعل الأمر أفضل، لكن إن اصطدمت أنت في مكان واقف وكان السيارة مما يتخيل عقلا أن الأمر بسيط، قال نعم هو بالفعل ما أصيب إلا بكتمة في جنبه، ولكن الله قدر له أن يموت فمات. إذا لا تسأل عن الأسباب، في صباح هذا اليوم قال لي أحدهم وقع شاب صغير السن من الدور الخامس من أعلى المنزل في منور البيت، والمنور مكون من أسلاك حديد وبعض حجر التفتيش كما نقول أو كما نسميه، فالمفترض أما أن ينزل في هذه الحجرة أو أن ينزل على الأسلاك، قال لا كانت هناك كرمات من الرمل قريب نزل عليه وخرج حيا، من الذي قدر له الحياة رغم أن الأسباب تقول أن وقوعه يؤدي إلى الموت، والأسباب تقول أن اصطدام هذا بهذه العربة مع صحة بنيانه ولا شيء به على الإنسان تؤكد أنه صحيح ولكنه مات. أكثر الذين يموتون هم الشباب الآن للأسف، للأسف أنا لا أقول اعتراضا على الموت، ولكن للأسف اعتراضا على جهل الناس. فأي إنسان مقدر له رجل حينما تواجهه المنية وينتهي الأجل، الله سبحانه وتعالى يرسل له ملك الموت مع أعوانه فيتوفونه في اللحظة التي أمروا به. أنت هل فكرت في هذه اللحظة رغم أن القرآن نبهنا إلى هذا دائما وتكرارا حتى لا تظن أن الموت بعيدا عنك؟ قال تعالى كل نفس ذائقة الموت، كل من أوقات العمر نفس، أي نفس، حتى لا تظن أنك مستثنى من هذا الحديث، لو كان الاستثناء جائزا لكان أحق بهذا الاستثناء هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الله تبارك وتعالى قال له وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، ما فيش حد مخلد، وانظر إلى من سبقك أين جدك الأكبر الذي تنتمي إليه وتنتسب إليه، أين جد جدك الأكبر؟ أسماؤنا أيها الأخوة لا تتجاوز خمسة أسماء، اسمك فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان الخامس، هذا اسم العائلة أو النسب أو الجد الأكبر، أي الذي كان قبل أصبح فراغا في الاسم والجنس والمعنى، أصبح جثة لا تبقى، حتى عائلته التي ينتمي إليها لا يعرفونه. ولو حفظت هذا العدد على هذه الملايين الموجودة على سطح الأرض وأخذت واحدا واحدا قلت له ما اسم جدك الخامس عشر ما عرف، رغم أنه من أحد عائلة، أنا أستشهد بهذا الكلام لأدلل لك على حقيقة عدم الخلد وهي واضحة، لكن البصلة التي سابت عقول الناس للأسف هي التي أدت إلى ما نحن فيه الآن. كل إنسان صاحب منصب أو لا يظن أنه مخلد على كرسيه، ولو ذهبت لغيره ما وصلت إليه، لكنه ما فطر، لكنه تغافل، لكنها غفلة، وهو معرض، رغم هذه الغفلة وهم معرضون عن فهم الحقائق وهي الموت. قال الله تبارك وتعالى إنك ميت وإنهم، الكلام لأشرف الخلق للنبي صلى الله عليه وسلم، إنك ميت وإنهم ميتون. قال الله تبارك وتعالى تبارك الذي خلق، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت، قدم الموت على الحياة لأهميته، ولأن الناس في غفلة عنه، لتعلم أن الموت هو، طالما أنك خرجت إلى الحياة اعلم أن عمرك ما هذه الحقيقة. كل إنسان لم يولد لا يزال حي، وكل إنسان ولد وخرج على سطح الأرض أصبح في تعداد الأموات لأن عمره يعد عليه. هذا العمر يعد على هذا القسم الصغير الذي خرج إلى الأرض. ولو كان الناس بانتباه ما احتفلوا بأعياد الميلاد، وما احتفلوا بأنه عام سعيد. أي سعادة وقد اقتضى من عمره عام، وقد اقترب من القمر عام، عمره محدد. كما في الحديث الصحيح أن الله تبارك وتعالى وكل ملكا بالأضحال يكتب للعبد أجله ورزقه وشقيه أم سعيد. فالأجل مكتوب وأنت في بطن أمك يقدر لك. خرج تعيش 60 عاما انقضى عام، بقي 59. الغفلة التي انتابتنا في هذا اليوم تحتفل أمتنا بأول بداية مطلع قرن أو عام هجري جديد. إذا انقضى عام، نعم، هل انتبهت إلى هذا؟ انقضى عام هجري، انقضى عام من عمرك، اقتربت من القبر عام وأنت لا تعرف متى تكون رحمتك. هل بعد ثوان؟ هل بعد دقائق؟ هل بعد ساعات؟ هل بعد أيام؟ ما هي إلا لحظات. حتى لو طال العمر كان الواجب علينا أن ننساها ونقف رأسها مع هذه الغفلة الشديدة التي نعيش فيها. عام انقضى، ماذا فعلت فيه؟ وماذا قدمت فيه لله عز وجل؟ وماذا قدمت فيه لأصحابك ولأهلك وذويك؟ وماذا قدمت فيه لنصرة دين الله تبارك وتعالى؟ وماذا قدمت فيه لإخوانك المستضعفين؟ وماذا قدمت فيه لولاة الأمر المسلمين؟ كل هذا تسأل عنه. ورغم ذلك بانقضاء عام من عمرك لا يزال الناس في الأرض وهم ينتبهون إلى هذا. والقرآن يذكرنا بهذا في كل آيات القرآن الكريم، أن الموت قادم لا محالة لكل إنسان. ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم أيضا يذكره كما في الحديث الحسن، قال صلى الله عليه وآله وسلم وهو عند الترمذي واللفظ له: اذكروا هادم اللذات. اذكروا هادم اللذات أي الموت، أي أكثروا من ذكر الموت. إن بعض الناس الآن خرجوا على مستوى السطح ويقولون: لا تحدثوا الناس عن الموت، لا تحدثوا الناس عن الجنة أو النار، لا تفزعوا الناس. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بهذا وديننا ترغيب وترهيب، الله سبحانه وتعالى خلق الجنة وخلق النار لماذا؟ حتى نعلم أن هناك جنة وأن هناك نار. لمن الجنة ولمن النار؟ وإن لم نرهب الناس فمتى يبتعد؟ الأمر مشروع سوي ترغيب وترهيب، ولا نستطيع أن نبتعد عن أحد من هنا أبدا. وهذا هو منطق الحياة الذي يعيش به الإنسان إن علم أن هناك عقاب ارتدع. لكن الناس في غفلة لأنهم ما علموا حقيقة هذا العقاب، ولأن كثيرا من الأمور الخافية عنهم كما سيبين لنا صلى الله عليه وآله وسلم. وفي الصحيحين من حديث حذيفة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أخذ مضجعه من الليل هينام خلاص، وضع خده على يده اليمنى، وهذه سنته صلى الله عليه وآله وسلم، ثم قال: باسمك اللهم أضع ذنبي، باسمك اللهم أموت وأحيا. علم بأن نومه هذا موت، موت. إذا كان إنسان يحاول أن يسير على درب النبي صلى الله عليه وسلم وتفعل مثل صنيعه بهذا الذكر، فتنام ستذكر هذا الذكر وتقول: باسمك اللهم أموت، تظن أنك لن تستيقظ. لعل النوم الأخير هل يثبت هذا النوم لهذا الذاكر معصية؟ هو تعود على الذكر وتعود على أنه ينام على ذكر ويعلم أنه سيقول باسمك اللهم أموت وهو قد يموت فعلا. قال تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فتم النوم موت. هذه الحقيقة التي غفل عنها كثير من الناس وهم يعصون الله عز وجل ثم ينامون. هل تذكر هذا الحديث؟ وإذا تذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: آفية الناس أي الإنسان الفضل الذي يفهم الأمر جيدا. قال صلى الله عليه وسلم أفية الناس أكثرهم ذكرا للموت. أكثرهم ذكرا للموت ليس معنى الكلام أن يخرج في الطرقات أو أن يتربط ويقول الموت الموت الموت، لا، لكن معنى الكلام أن يتذكر ويضع نصف عينيه أنه سيموت، وطالما أنه سيموت سيعرض، وطالما أنه سيعرض سيسأل فأين يكون المصير وبماذا يجيب، وطالما يعلم أنه يتذكر الموت في كل لحظة ما فكر في الرشد، ما فكر في الربا، ما فكر في الغيب، ما فكر في المريض، ما فكر في الخروج على ولاة الأمر، ما فكر في الخروج على الدعاة أو الطعن فيه أبدا، لأنه يعلم أنه سيموت. ما فكر أن يجمع المال حلمي أو حرامي وهو لا يمات، لأنه يعلم أنه سيموت. هذا هو ذكر الموت. حينما نقول هذا الكلام تعلم أن المراد ما ذكر هذا، تعلم أن المستشفى ما ذكر هذا، تعلم أن أصحاب النفوذ أو أصحاب الجاه ممن يتولون السلطات ويتعسفون بحكمهم ما ذكروا هذا. هذا أمر واضح. الزاني لو تذكر أنه سيموت وهو يزني أو يموت بعد الزنا أو يموت بعد حين ما زنى، تارك الصلاة لو علم أنه سيموت ويسأل أمام الله عز وجل ما ترك الصلاة. هذا هو الحال الموتي أيها الأخوة، هذه الغفلة التي يعيشها الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أتيس الناس أكثرهم ذكرا للموت وأكثرهم استعدادا له. وهذا هو تفسير الكلام، معنى ذكر الموت أن تستعد له، ألا تعمل إلا العمل الصالح الذي يقربك من المولى سبحانه وتعالى وينفعك في قبره. أيها الأخ الحبيب، إنك تعلم أنه بمجرد موتك تدخل القبر وحدك وما يدخل معك أحد. كل الناس الذين يهودون في الخارج على جنائزهم كنت أن أقول لهم إن كنتم تحبون هذه الجنازة حقا سواء كانت أبا أو أما أو قريب حتى بلغ منكم الأمر ما بلغ من العويل والصراخ ويذبح ويجمد ويكذب، إذا ما بأس ادخلوا معه القبر أو يدخل أحدكم مكانه. بماذا يجيب وكيف يتكلم حينما يتذكر الإنسان الغافل أنه سيموت وأنه سيدخل القبر وحده وحده؟ ماذا يفعل؟ يصلي كرسي. والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي هنا مشهدا في غاية الرعب، وهو يقول صلى الله عليه وسلم وهو يمر بحائط من الأنصار ببغلة يركبها إذ حادت البغلة. حادت البغلة أي البغلة وهي تسير حادت فجأة، قفزت فجأة، اتجهت خلاف الطريق فجأة. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا المكان فعلم أنه أقبر، أقبر جمع قبر، قبور لستة أو أربعة أو أكثر أو أقل، وهذا شك من الراوي في العدد. ثم قال كيف ماتوا، كيف ماتوا هؤلاء؟ ماتوا على الشرك. فقال صلى الله عليه وآله وسلم لولا ألا تدفنوا، لولا ألا تدفنوا لأسمعتكم ما يكون، لدعوت الله أن يسمعكم ما يكون من عذاب القبر. لولا أني أخاف عليكم ألا يدفن بعضكم بعضا، لو كنا نسمع عذاب القبر ما حمل رجل منا جنازة وذهب بها ودخل بها إلى داخل القبر للحم أبدا، فتفزع فتضرع. لكن رحمة الله عز وجل أن هذا أمر خطير عين، والبهيمة العجماء علمت هذا وأحست بهذا حينما حالت عن الطريق. ورغم ذلك هذه الحقيقة التي نعبر عنها أيها الإخوة، ترى كثيرا من الناس يقفون أمام مقابر في العزاء يدخنون السجائر في المقابر، يضحكون، يتبادلون الأحاديث التي لا تغني ولا تثمر من جوع. لماذا؟ لأنهم غافلون نائمون، لأنهم في غفلة شديدة. وما تذكروا هذا الحديث، لو جلست أمام القبر تخيل لماذا تسمع؟ تسمع عذابا أم نعيما؟ وكان هذا الواقع للأسف، ولكنها رحمة ربي عز وجل. ما رأيت مصليا يصلي في مسجد فيه قبر ولا يستجر طاعة الله وطاعة رسوله رفضه من فيه، لأنه لا يقدر أن يصلي في مكان يسمع فيه عبادة أو يسمع فيه صوتا. والأمر مستمر إلى قيام الساعة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري من حديث ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات أحدكم يعرض عليه مقعده من الجنة أو مقعده من النار حتى يبعث. حتى يبعث، إذا معنى الكلام أن بداية الحساب من أول الموت خلاص انتهى كل شيء. تدخل القبر وحدك وتسأل وحدك، والمال الذي جمعته الملايين أو العروض أو المليارات تتركها لأهلك يتمتعون به. لا يفكر أحدهم أن يتصدق عليك بالصدقة إلا إن وفقه الله لها، وأن تصدق وتحاسب وهم لا يشعرون بها. ولو وصيت في وصيتك أن يأتي أحد أبنائك المقربين منك ما كانت من معه وما نسب أبدا. حينما قرأت هذا الحديث كانت الوقت قلت يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات أحدكم عرض عليه مقعده من الجنة أو مقعده من النار. نعم، بمعنى هذا أن الإنسان لمجرد موته يحاسب، أن الإنسان لمجرد موته ويدخل القبر وحده، هذا القبر أول منزل من منازل الآخرة، إما أن يكون رابطا من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران، نعوذ بالله من هذا. إذا يظل على هذا النحو حتى يبعثه الله. أما وهذه الوقفة مررت ذات مرة على قبر من القبور ووجدتهم يكتبون على القبر: هذا القبر لفلان ابن فلان توفي عام 1600 وكذا أو عام 1800 وكذا. أما قرأت هذا أرصفتني هذه الكلمة مع هذا الحديث، قلت معنى هذا إن كان هذا فاقد القبر من المعذبين لا يزال يعذب بقاله 200 ولا 300 سنة بيتعذب ولسه إلى يوم القيامة. أنا أذكرك بهذا الموقف لماذا؟ لأن الإنسان عند لو مات الآن فعلا وكان من المعذبين نعوذ بالله أن نكون منهم، وكان أحد العصاة من المعذبين على أعماله وعلى إسرافه وعلى تقصيره يعذب من الآن إلى قيام الساعة. من يتحمل هذا؟ تدخل القبر وحدك ليس معك عريف ولا دين إلا عملك الصالح. فما الذي أعددته؟ الشباب في غفلة شديدة، شهوة، زواج، تبرج حتى بالذكور، الذكران يتبرجوا أيضا. كل إنسان لا يفكر إلا بالمرأة الحديثة التي تتناسب معه وتتناسب مع المجتمع الذي يعيش فيه، حتى وإن كانت لا توافق الشرع، حتى وإن كانت لا توافق الرجولة، فهو لا يمات وإنما يعيش وحده وكأنه مخلد في هذه الحياة. ولو أصابه الله بمرض ما استطاع أن ينفق كل ماله على أن يخرج هذا المرض من جسده. أيها الأخوة، ينبغي أن تكون لنا وقفة للانتباه من هذه الوقفة الشديدة، ينبغي أن تكون لنا مصارعة إلى أمر الله تبارك وتعالى وإلى المغفرة. قال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. أمر المصارعة، لأن أمر يأتي مرة ولا يعطيك مرة ولا يعطيك أي لحظة حتى تعود. فإن وثبت مالية وأردت أن تتصدق لا تقبل، أردت أن تقوم لا يقبل، حتى وإن كنت لازلت على ظهر الأرض. فإذا بلغت الروح الحلقوم وأردت أن تخرج الصدقة لا تقبل منك صدقة، أردت أن تقوم لا تقبل منك توب. إذا ينبغي عليك أن تسارع، فيومئذ لا ينفع نفس إيمانها، لم تكن آمنت من قبل أو كتبت في إيمانها خيرا، فينبغي أن تعجل وألا تسرع. إن الذين يصرفون هم الذين يعيشون في غفلة شديدة، سوف أصلي، سوف أزور، سوف أرتدي الحجاب، سوف أفعل كذا، لا، وإنما ينبغي أن تكون هذه من الآن ومن هذه اللحظة. فنحن القول الثاني في الحياة الدنيا وفي الآخرة، أنت تحتاج إلى هذا، فينبغي أن تكون سائرا على نفس الدرب في الدنيا حتى تكون مثبتا في الآخرة. اللهم ثبتنا يا رب العالمين. كيف تجيب الآن لو سألنا كل الناس من ربكم وما دينكم؟ كل الناس أقصد هنا المسلمون. ومن الرجل الذي أرسل فيكم؟ لأجابوا بكل صراحة، حتى غير المفضل، حتى العاص، حتى الراقب، حتى المغرب، قال دين الإسلام وربي هو الله، والرجل الذي أرسل إليه هو محمد صلى الله عليه وسلم. أليس كذلك؟ بصراحة بفصاحة. لكن الأمر على خلاف ما تقول أنت في القبر وأنت وحدك. أول فتنة أن يأتيك ملكان، فكيف تجيب عليهما؟ إن وصفهما كما ورد في أسفل الأحاديث مرعب. لو دخلوا علينا ونحن جموع لانتشرنا لفزعنا. رغم هذا الجمع، رغم أن عالم النفس ألف الجمع وقد تطمئن في العدد بخلاف ما لا تطمئن وهي منفردة، فكيف وأنت في قدرك وحدك يدخل عليك ملكان أسودان أزرقان؟ أسودان أزرقان، يا لهما من لونان لو تخيلتهما في بشرة أي إنسان لا تزع. كيف وهما على صورة ملكان بهذا الشكل؟ وفرق هذا يجران أشعارهما، شعر طويل مجردل على الأرض مرعب، لعل الشعر الطويل عند المرأة فيه جمال، لكنه إن زاد عن حد أفزع، كان فيه فزع وكان فيه رعب، يحرسان لأن يابهما الأرض. هذا الناس ينزل إلى مستوى الأرض كأنه محراب الأرض، أسود أزرق شعر يجره من خلفه، أنيابه تحرس الأرض. لو كان الموت محققا بعد ما مت لمت، لكنك ميت وانتهت الموت بالأولى خلاص، مع أن هناك موت، إما جنة أبدا وإما نار أبدا للكافرين وليس للعصاة من الموحدين. بهذا المنظر هل تستطيع أن تجيب حتى وإن كنت فعلا متقنا للإجابة؟ منظر مفزع، لكنه لا يوجد إلا من ثبت الله على الإجابة، فالأمر يحتاج إلى تثبيت من الله عز وجل. ويسألانك ويقولان لك من ربك وما دينك وما تقول في الرجل الذي معك فيه؟ أما المؤمن فيقول ديني الإسلام وربي الله والرجل الذي بعت فيه هو محمد رسول الله. فيقولون كيف علمك به؟ ايش عرفك انه هو؟ امنت به ازاي؟ قال قرأت كتاب الله فامنت به وصدقته. كيف صدقته؟ لانني اتبعت سنته، لانه ما اتاني حديثا عنه صحيحا الا وقد نبذته. الامر ليس كلام. لما علمت ان الامر بالحجاب امر من الله ومن رسوله امنت وصدقته فعملت به انا واهلي. لما علمت ان الصلاه امر من الله عز وجل وعلمني اياها نبيه صلى الله عليه واله وسلم امنت به وصدقته وعملت. وعلى هذه الامثله فقط كل الاعمال التي انت مكلف بها. اسمع، فينادى مناد من السماء على الملكات او على غيرهم ممن يذكر بهذا الامر ان افرشوا له من الجنه وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة منذ أول وهلة. كيف تنعم بهذا إلا إن كنت على الدرب في الدنيا؟ فهذه المنطقة التي تزرع فيها، وهذه الأرض التي تخرج فيها البذور، ثم بعد ذلك تحصل ما زرعت. يخرج لك من الجنة وترتدي ثيابا من الجنة ويفتح لك بابا من الجنة. بدأ الوقت، بدأ الحساب فعلا. ثم اسمع، وهذا لمجموع الروايات والحديث عند ابي داود والترمذي، ولو اصل في الصحيحين من حديث ابي هريره، حديث ابي داود عن البراء بن عازب أنا أشبع لك كل الألفاظ التي نحتاج إليها فعلا. فوق كل هذا على هذا النعيم يقال له نوم، نوم كنوم العروس، نوم كنوم العروس الذي لا يقره إلا أحب أهله. حدش إليك، حدش إليك. وعلى النقيض أيها الأخوة، وهذا في نفس الحديث تفسير قول الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أول منزل من منازل الآخرة، والتثبيت لا يأتي من فراغ أبدا. سبحان الله. على النقيض يقال للكافر: ما ربك، ما دينك، ما تقول بالرجل الذي بعث فيه؟ كم يجيب في كل سؤال يسأل يقول: ها ها لا أدري، مفتوح مرعوب. ها أنت لا تقولها إلا حينما يأتي عليك الأمر ضرب وأمر لا تستطيع أن تجيب عليه. توجب ها بماذا أجيب؟ لا أدري، لا أدري، لا أدري. كل سؤال يعرض عليه وهو يقولها: ها لا أدري. فيقال له: لا دريت ولا تليت، لا دريت ولا تليت. عدم التثبيت، عدم التوفيق. ثم ينادي مناد من السماء أن أفرشوا له من النار وألبسوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار. من يقدر على هذا؟ ثم ينزل إليه من حميمها وسمومها، من حميم وسموم النار عذاب القبر. قال تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخل. هذا الأمر قد قيام الساعة يفتح له بابا من النار ويفرش له من النار ويلبس له من النار، ثم يعيش على الحميم والسموم. وفوق هذا ينزلق عليه القبر حتى تختلف أضلاعه. هذا حياته، ومن هذه اللحظة إلى قيام الساعة حتى يبعث. أيها الأخوة، حتى يبعث. بل اسمع: ثم يقيد له أعمى أبكم. أعمى أبكم هذا هو وصف الحية أو وصف الملك الموكل بهذا. أعمى لا يرى، أبكم الذي ولد أخرصا لا يسمع، مولود هكذا حتى لا يتأثر. في يده مرزبة من حديد، لو ضرب بها جبل لضاق وراه. هذا كلام النبي. المرزبة لو ضربت على جبل الجبل يبقى طاق. انت من تشقد جبل، وحتى لو ما يتقد الجبل مش هتفتح. فيضرب بها ضربة واحدة فيصير ترابا، ثم يحيا، ثم يضرب، ثم يحيا إلى قيام الساعة. يا تارك الصلاة، لن تتحمل ربع ضربة ولا ظلمة القبر ولا سؤال الملكات. إلى كل أخت تزوجت وسارت في الطريق عارية سافرة، لا تتحمل نار جهنم ولا جراش جهنم ولا ثياب جهنم. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن قطرة من الزقوم واحدة لو نزلت على أهل الأرض لأفسدت عليهم معايشهم. هذا حال قطرة واحدة نزلت على الأرض، كيف بمن يكون الزقوم طعاما؟ يأكل الزقوم ويشرب من الحليب والصبيغ، كيف يكون حال هذا؟ هل هذا الكلام حتى تعلم أن هناك كثير في غفلة فعلا؟ لو علموا كل هذه الأمور ما حادوا عن الجادة، وما ابتعدوا عن الطريق، وما ترك إنسان صلاته أبدا لنزوة أو لمعصية. الذي لا يستيقظ إلى صلاة الفجر لأنه كان متعبا، نام متأخرا من عمل، لا أقول من حرام، لا أقول كما يسهر الليل في البهران، لا أقول هذا، نام متعبا من عمل. استيقظ ربك، فتنام نوما وتجاه دعوة الله تبارك وتعالى. من الآن أيها الإخوة، المسارعة بالمغفرة والتوبة والندم يقظة النفس والقلب والجوارح بأن تعينها على طاعة الله. أبي مسلم الخولاني رحمه الله تبارك وتعالى كان يعلق لنفسه الخلطة قربان ويقوم الليل، فكلما عجزت قدماه أن أضرب لك شاهدا لا أقول افعل ما كان يفعل، كل له قدره وهمته، ولكن انظر كان يضرب قدمه، كان يجذب نفسه ويقول لها قومي قومي لله. أو يظن أصحاب محمد أنهم يسبقوننا إليه وحدهم؟ أو نتخلف عنهم؟ أفلا نسير على مدى الركب؟ أفلا تريد الوصول إلى أصحاب النبي؟ تعلم من هذا، وهو يعيق وهو يوعظ نفسه ويعاقبه. كل إنسان أدرى بما يتلاءم مع نفسه وبما يحلو لها ويعلم كيف يعاقبه، عاقبها بما تريد. لا تجعل كل أمر تشتريه تفعله أبدا. أو كلما اشتهيت فعلت، كلام عمر، أو كلما اشتهيت اشتريت. كان معروف رضي الله تبارك وتعالى عنه إذا أقام الصلاة قال لمحمد بن أبي سلمة تقدم خش صل. فقال محمد رحمه الله عز وجل إنني لو تقدمت بكم لأصلي هذه الصلاة لا أدري سأصلي بكم بعدها الصلاة التي تليها أم لا. انظر حتى الصلاة، أنا أريد أن تتخيل رجل يصلي صلاة الجمعة مثلا يعلم أنه سيموت بعد صلاة الجمعة أو سيموت بعد صلاة العصر وهو يصلي الظهر، أي صلاة يعلم أنه سيموت، كيف يصليها؟ هل يشعر أحد؟ هل يستثقل قراءة القرآن؟ إنه لن يخرج من صلاة. لكن الأمر الأعجب أن قال له معروف يا الله أو تؤمن نفسك أنك تعيش إلى صلاة أخرى؟ الأمر أسرع من هذا. هكذا كانت أفكارهم، هم يفكرون بهذا الفكر وبهذا الأسلوب ولا مهم السير نحو الجادة، لا يحيدون عن الطريق أبدا. أيها الأخوة، علينا أن نسارع بالمغفرة إلى الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اللهم اهدنا صراطك المستقيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك ومن دعا بدعوتك واهتدى بهديك وصار على نهجك إلى يوم الدين. أيها الأخوة الأحباب، إنه ينبغي علينا أن نعد الإجابة لهذا السؤال. رحم الله السلف جميعا، قال ابن دقيق العيد: أنا ما تكلمت بكلمة منذ 40 عاما إلا وأعددت جوابا لكل سؤال. هذا حال أناس انتبهوا فعلا، أعد جوابا لكل سؤال يعرض عليه من رب العزة تبارك وتعالى، لأنه علم أنه سيعرض، علم أنه سيموت، فلذلك أعد جوابا لكل سؤال. لماذا كنت تسير مع هذه الفتاة؟ لماذا كنت تعرض بالخصومات؟ لماذا كنت تجلس مع الشهوات والنزوات وشدة الخلق؟ لماذا فرضت الصلاة؟ لماذا فعلت الأمر بالمعروف تسأل أيضا لماذا فعلت؟ هل يقال أنك فعلت؟ أم فعلته لله الأعمال الصالحات والصالحات تسأل عنها؟ اللهم ادخلنا الجنة بدون سابقة حساب ولا عذاب. ينبغي أن نعد الجواب على السؤال، ينبغي أن تهيئ نفسك، ينبغي أن تجعل نفسك مستيقظة منتبهة، ينبغي أن نستيقظ من هذا السبات العميق. لو كان هذا هو الحال وهو الانتباه من هذه الغفلة ما رأيت الأمر على هذه الصورة. إن الانتباه من هذه الغفلة يقتضي أن تخاف، لكن الناس ما دفع الخوف في قلوبه. قد يخاف إنسان أو أناس من بعض العبيد، عبد يخاف من عبد ولا يخاف من رب العبد. وقد يفعل لأجل هذا العقل ما يريد خلصا منه ولا يخشى الله عز وجل. هل لأنه رحيم؟ هل لأنه غفور؟ هل لأنه كفر عنك ما لا تستطيع على تحملك؟ سبحان الله. ينبغي أن ننتبه، ينبغي أن تجعل الخوف لا يبادر قلبك مع حسن ظنك بربك. الخوف والرجاء عبادتان لا ينبغي أن تبتعد عنهما، وهما متعلقان بالله. نحن لا نخاف إلا من الله، لا نخاف من أحد أبدا. الخوف الجميل الذي فطر عليه الإنسان هذا أمر بعيد عن العقيدة. لا نخاف من الأقطاب، لا نخاف من الأولياء أن يضرون أو ينفعون. لا يضر ولا ينفع إلا الله. هذه عبادة لله عز وجل. إن جعلت الخوف من الله يدب في قلبك ما فكرت أن تعصيه، ما فكرت إلا في أمر واحد، كيف أطيع رب العالمين؟ كيف أستطيع أن أعاون إخواني اتباع مرضات الله حتى أجد هذا العمل الصالح في صحابياتي صحيفتي في ميزان حسناتي، حتى أجده عملا ينور في قبري وينور في بصيرتي ويطلق لساني بالإجابة على الملكات؟ أنت تحتاج إلى هذا. وسيد البشر هو نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، كان أقرب الناس صلى الله عليه وآله وسلم، كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي تصف لنا ضحكه، ما كان يضحك من أبيه قط، أي ما كان يفتح فمه من الضحك. هذه بلاغة من كلامها أبدا، وإنما كان ضحكه التبسم صلى الله عليه وآله وسلم. وكان إذا مر الريح أو مرت الريح عرف في وجهه الخوف، كان يخاف. فقال: يا رسول الله أتخاف؟ قال: وما يؤمنني؟ لقد عذب الله تبارك وتعالى قومك بهذه الريح. النبي يخاف صلى الله عليه وآله وسلم؟ نعم يخاف من ريح، يخاف صلى الله عليه وآله وسلم. وحينما يسأل كما في الحديث الصحيح عن حال هذا الرجل وهو عثمان بن مظعون، حينما قالت امرأة من الأنصار: إني أشهد له بالكرامة، وهي تسأل النبي عن هذا الكلام صلى الله عليه وآله وسلم، أي عن حال هذا الرجل عند ربه، أي أنه مكرم رغم أنه صحابي، فقال: اسمع. قال: والله إني لرسول الله ولا أدري ماذا يفعل بي. هذا كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكان إذا قرأ قول الله عز وجل على لسان عيسى: إن تعذبهم فإنهم عباد، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، كان يرفع يديه إلى السماء ويبكي بكاء مريرا ويقول: اللهم أمتي، اللهم أمتي. فينزل جبريل فيقول الحق تبارك وتعالى: يا جبريل انزل إلى محمد وقل له وسأله عما يبكيه وربك أعلم. فيسأله فيقول: أمتي أمتي. فيقول الحق تبارك وتعالى: يا جبريل أخبر محمد أنا سنرضيه في أمته ولا نزوره. هو يبكي خوفا على أمته، يبكي من سمع الآيات القرآنية الكريمة، وهو سيد البشر صلى الله عليه وآله وسلم. هذا كان حاله. تقول عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنه: التقطت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في فراش، أي في ليلتها، وكان ينام معها في الفراش، فالتقطته، فقالت: فأخذت أتلمسه بالفراش، أي أضع يدي أتحسس خلالها حتى مست يدي بطن قدمه وهو ساجد. كان يصلي، يترك زوجه ويترك الفراش ويقوم لله. فسمعته ويقول وهو ساجد: اللهم إني أعوذ بك برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. أما تحفظ هذا الدعاء؟ أما تتعلم أن تناجي ربك كما كان يناجيه نبيك صلى الله عليه وسلم؟ منك يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وآله وسلم: لو علمتم ما أعلم، كما قال في أول الحديث: إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون، فلو علمتم ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعوبات تجأرون إلى الله. قال أبو ذر وهو راوي الحديث: والله لوددت أني كنت شجرة تعبد، يا ريتني كنت شجرة تتقطع. هذا أبو ذر رضي الله تبارك وتعالى عنه يقول هذا الكلام. ينبغي أن تجعل الخوف في قلبك يا ذر حتى يقودك على الطريق الصحيح، حتى يبعدك عن معصية الله تبارك وتعالى وعن النيران. اللهم أجرنا من النار. وعن رضي الله تبارك وتعالى عنه حينما وفته المنية قبل حضور الوفاة له قال: أقعدوني، وكان في الاحتضار، فقال وأخذ يقول وهو يذكر الله تبارك وتعالى ويسبحه ويمجده: فقال لنفسي يا معاوية، ألا كان ذلك ونظر الشباب نظير الريان؟ انت جاي تتكلم دلوقتي بالذكر والتسبيح والاستغفار بعد ما عجزت والمرض هدك، الا يكون هذا حينما كنت شابا قويا؟ يا معاوية، الا كان ذلك يخاطب نفسك وضهضة الشباب ونظرة الشباب نظير الريان، اي واضحة في عضديك وفي قوتك وفي جوارحك؟ ثم أخذ يناجي ربه تبارك وتعالى: اللهم ارحم الشيخ العار ذا القلب القاسي، اللهم أقل العثرة واغفر الذلة، وارحم من ليس له إلا أنت ولا يجوز لأحد سواك. أما تعرف أن تقول هذا الكلام؟ سبحان الله. عمر بن عبد العزيز رضي الله تبارك وتعالى عنه وهو أمير المؤمنين في حينه شيع جنازة أحد أقاربه، فلما عاد خطب بالناس وقال: أيها الناس، ينبغي أن تنتبهوا ولا تتغافلوا، ينبغي أن تنتبهوا ولا تتغافلوا، ثم أقول هذا على أهل القبور وأنوابهم إن كنت مناديا، أو ادعوهم إن كنت داعيا، ناديهم إن كنت مناديا، أو ادعوهم إن كنت داعيا، وانظر إلى عسكرهم كيف كان، وانظر إلى تقارب منازلهم، وسل فقيرهم ما بقي من فقره، وسل غنيهم ما بقي من غناه، وسل أصحاب الجاه والسلطان ما نفعهم هذا، ثم سل أصحاب الوجوه الناعمة والأجساد الناعمة ما فعلت بها الثيبان تحت الأسفال. لو نظرت إليهم لوليت منهم فرارا ورعبا. سالت الأحداث على الوجنات، العين سالت، سال الدم والصديد من الأفواه. قل لهم: أين الألسن التي كانوا بها يتكلمون؟ أين الأيدي التي كانوا بها يبطشون؟ أين الأقدام التي كانوا بها يدعون وإلى رب العالمين يغضبون؟ اليوم يسألون: ما نفعهم الملك ولا الجاه؟ ما نفعهم السلطان ولا الكراسي؟ أصبحوا في مكان واحد، ما عادوا إلا رفات، ما عادوا إلا بغدرات الأرض طعام، الدواب انتهجت من لحومهم، وما تكلموا بأية كلمات، وكأن لسان الحال يقول: عادوا وتركوه، وفي التراب مبعوث، ولو لبثوا معك ما نفعوه، ولم يبق إلا رحمة الحي الذي لا يموت. هذه حقيقة الأمر أيها الأخوة، هذه الغفلة التي يعيشها الناس في هذا الزمان. ولو انتبهوا وعلموا انهم ميتون بالفعل ما رايت هذه الصور من المعاصي والتجرع على الله تبارك وتعالى. اسال الله سبحانه وتعالى ان يريد قلوبنا وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال والاحوال والافعال. وأن يحشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن يجعلنا من أهل الجنة مع الأبرار، وأن يفرش لنا من الجنة فوق نارنا، وأن يجعلنا أول منازل الجنة يا رب العالمين. أسأل سبحانه وتعالى أن يعاملنا بفضله وكرمه ومنه، ولا يعاملنا بعفوه أبدا. اللهم أكرمنا بكرمك يا رب العالمين، واغفر لنا يا أرحم الراحمين، واسترنا ولا تفضحنا، واعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا. اللهم تب على العصاة منا، اللهم تب على العصاة منا، اللهم تب على العصاة منا. اللهم إنا لا نقدر على عذابك فلا تعذبنا، اللهم إنا لا نقدر على عذابك فلا تعذبنا، اللهم إنا لا نقدر على عذابك فلا تعذبنا، لا نقدر على غضبك فلا تغضب علينا، لا نقدر على البعد عن نبيك فلا تبعدنا عنه، لا نقدر على ثياب النار فلا تلبسنا منه، لا نقدر على طعام النار فلا تكلنا منه، لا نقدر على رؤية النار فاجعل أعيننا بعيدة عنه. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، ومن كل عمل يقربنا إلى النار، ومن كل فعل وقول يقربنا إلى النار. نعوذ بك من النار، نعوذ بك من النار، ومن أهل النار، ومن حميد النار، ومن ثمود النار، ومن أبلال النار، ومن شراب النار. نعوذ بك من كل قول يقربنا إلى النار. اللهم احشرنا مع الأبرار، اللهم احشرنا مع الأبرار. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وكل من له حق علينا، واحفظ اللهم علماءنا وارزق ولاة أمورنا لما تحبه وترضاه. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.